الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الليلة حلقة في سلسلة بيان حقائق الإسلام وبيان ما يعمل إليه خصوم المغرضون من أضاليل التكاذيب يفترونها على هذا الدين الصادق الأمين. ولقد انتهينا في الحلقات السابقة إلى بيان ما منحه الإسلام للمسلمين من حرية سياسية وحرية فكرية وعلمية وحرية دينية ثم حرية مدنية، ختمنا بها الدرس الماضية. أما حلقة الليلة فهي حلقة ترد على الذين زعموا أن الإسلام ظلم المرأة وأن الإسلام استعبد المرأة، ودائما يطلقون على هذه السياسة الإسلامية الرشيدة كلمة عهد الحريم، حتى نسمع قائلهم أو نقرأ لكاتبهم أن العلماء يريدون أن يرجعون إلى عهد الحريم، ويقصدون بعهد الحريم عهدا يزعمونه كانت فيه المرأة مستعبدة باسم الإسلام، ثم جاءوا هم فأطلقوا لها العنان وحرروها من ظلم الإسلام وكذا. فلنلقي ضوءا على هذا الزعم الباطل من خصوم الإسلام، لنبين أن المرأة التي سارت في ركاب هؤلاء المدعين باسم الحرية التي منحوها إياها إنما هي امرأة مخدوعة واهمة، وأنهم ما أرادوا لها حرية ولا أرادوا لها انطلاقا، وإنما أرادوا لها حبسا على شهواتهم هم وقيدا على أغراضهم هم، فما أرادوا لها اعتزازا ولكن أرادوا لها ذلة، وما أرادوا لها حرية ولكن أرادوا لها أغلالا ونكالا، بدليل أنها لو بقيت تعمل كل شيء تعمله الآن ولكن في حشمة ووقار ولبست زيا يتناسب مع زي الإسلام لقامت قيامتهم من أجل الحريات المسلوبة في زعمهم. لو أن هناك امرأة مسلمة قالت سأباشر من الأعمال ما أباشره باسم المساواة بين المرأة والرجل في الفرص والعمل، ولكن سأؤدي عملي مع العفاف والصيانة والاحتشام، ولو فرضنا أن الشوارع والمواصلات والليل والنهار خلت من العراة والعرايا لوجدت قيامة المفسدين قامت باسم أن المرأة عادت إلى عهد الحريم. فين عهد الحريم؟ بنقول لكم المرأة تشتغل كما هي وتتقلد من الأعمال ما تقلد. زعل بتاعهم بيدل لدلالة قاطعة يفهمها الصبي بأنهم ما أرادوا إلا جسدها العاري، وما أرادوا إلا الغرائز، وما أرادوا إلا أن يستعملوا المرأة والأنثى كلعبة بين أيديهم يتمتعون بها ثم يطردونها. والله عز وجل دائما يدل عباده على طريق الرشد، كانت المرأة قبل مجيء الإسلام في قيود غلت أيديهن وغلت ألسنتهن وضاعت كرامتهن. كانت هناك أوضاع للمرأة قبل الإسلام في كل دول العالم، حتى أن مؤتمرا انعقد في فرنسا التي يزعمون أنها أم الحريات، انعقد قبل الإسلام وتساءل المؤتمرون فيه والمجتمعون، هل المرأة إنسان أم حيوان أم شيطان؟ كانوا في الجاهلية لا يحسبون للمرأة حسابا، كانوا في الجاهلية يرثون المرأة كما تورث السلعة، كما يورث المتاع، وكما أن الرجل إذا مات أبوه أو ماتت أمه عن تركة، سواء كانت عقارا أم منقولات أم أموالا سائلة أم حيوانات، كانت المرأة تورث مع هذه السلع كأنها حيوان يوضع القيد في عنقه أو يسحب من رجله وأذنه، كانت تورث كما يورث أي شيء. وافهموا هذه الأغلال التي كانت على المرأة، لننظر فيما بعد ماذا صنعه الإسلام مع المرأة، هل قيدها أم أطلقها، هل أكرمها أم أهانها، هل أعزها أم أذلها، هل استعبدها أم صانها، هل أباحها كسلعة تمتهن وتداس وتستعمل كالدمية، أم أنه حافظ على شرفها وطهرها وعفافها. أول بلاء نومئ إليه أنها كانت تورث، أي أنها في نظر هؤلاء الورثة لا تزيد عن دابة تركها الميت أو منزل أو أموال سائلة أو ملابس تركها تلبس أو نعال خلفها تلبس ويداس بها. النقطة الثانية، كانت المرأة إذا مات عائلها كالزوج يأتي الورثة فيحبسونها في بيت، فإما أن تفتدي منهم بالمال وتمنحهم كل شيء تملكه من أجل أن يطلقوا سراحها، وإما أن يزوجوها لمن يشاءون هم ولو كانت تكرهه، بشرط أن يقبضوا هم المهر، وإما أن يتزوجها أحد الورثة بدون أن يدفع لها شيئا. هذه نقطة ثانية فيما كان عليه العالم قبل الإسلام من ظلم للمرأة. وكان هناك أيضا من جملة امتهانات المرأة نكاح المقت، ونكاح المقت يعني زواج اللعنة، سماه القرآن وقتا، وهو أن يتزوج الابن زوجة أبيه بعد الموت. وكان هناك أيضا من امتهان المرأة زواج الفاحشة، وهو قطع الأرحام وقطع ما أمر الله به أن يوصل، فيجمع الزوج بين الأختين، يجيب الأختين في عصمة واحدة تحت ذمته، يتجوزهم ويبقوا ضراير، يضربوا بعض، يلعنوا بعض، يشموا بعض، يكيدوا بعض، هو ما يهموش، هو يهمه شهوته، ما يهموش الأرحام أن تقطع. المرأة واختها المرأة وامها، المرأة وعمتها وخالتها، بنت اخوها بنت اختها، ويزوج يسموه زواج الفاحشة. كان هناك ايضا في الجاهلية زواج الحرمان، ومعنى زواج الحرمان ان يتزوج الانسان زوجة يعدها لصداق ثم يأكل عليها صداقها فلا يعطيها من المهر شيئا، وهي بحكم الضعف لا تستطيع ان تطالب بحقها. فما كان هناك امرأة في الجاهلية تستطيع ان ترفع لها صوتا او عقيرة، وكانوا يحرمونها من ميراث ابيها وامها. ليه؟ يقولوا احنا ما نديش الميراث الا لمن يحمي العرض ويدافع عن البيضة ويحمي الزمار اللي بيشيل السيف. اما المرأة اللي قاعدة في البيت دي هنديها السلكة ليه؟ وبعدين من ضمن البلاء اللي كان على المرأة عشان نوريكم الاسلام عمل ايه، كان الزوج يتزوج بما شاء له الهوى، عنده فلوس عنده صحة كما يدعي، يجيب 20-30-40، كل ما يشوف واحدة تعجبه يضم الحظيرة عنده كأنهم مواشي، وكلما اتسعت الحظيرة اكثر لها من الغنم والبقر والجاموس. وسواء عدل من يعدل، ولا يمكن في عرف العقل السليم ان واحد يتجوز من غير حصر ومن غير عدد، انه يستطيع مهما اوتي من حصافة وعبقرية ومال وغنى وامكانيات انه يعدل بينهم في اللفظ واللحظ والمبيت والنفقة والتعليم والاكرام. كان هناك من ضمن المهانة في الجاهلية عملية البغاء، وهو ان الرجل يمتلك من الإماء أعدادا وفيرة، الإماء الأرقاء أما واثنين وعشر واربعين، ثم يرسلهن إلى الرجال ليقمن بعملية الفاحشة في نظير أجور عشان يجيبوا لسيدهم فلوس، هو يهمه أن يملى جيبه، إنما يملى جيبه على حساب مين؟ على حساب الاعراض المهتوكه، على حساب الزمن الخربان، على حساب الشرف المكلوب، ما يهموش هو. ده زي المؤلفين والمخرجين والمطربين اللي بيهمهم شباك التذاكر والفلوس، اما قيم اما اخلاق مواطنين اما اخلاق تورث الناس الصلابه والصمود، ده اخر شيء هم يفكروا فيه. من ضمن البلاء كمان كان حاجه اسمها الوقت اللي انتم تعرفوه، من الكراهية بتاعتهم للأنثى. كان الواحد من الأزواج إما يعرف إن امرأته قرب تولد يوم يأمرها مع القابلة اللي هي الداية أن تذهب إلى الصحراء، الصحراء الخالية، وقد أعدوا لها حفرة زي بير، وتيجي وقد جاءها المخاض، مبادئ الولادة يولدوها على شفا هذه الحفرة. فإن القابلة الداية قالت ولد يبعدوها عن الحفرة مع وليها، وإن قال ولدت بنت يقولهم اسقطوا البنت بالحفرة، تنزل البنت من بطن أمها على الحفرة دغري، ثم يهولون عليها التراب ويدفنوها حية، اسمها المؤوذة في القرآن. بعضهم كان يصبر على البنت لما يبقى سنها 6 سنوات، وبعدين يقول لها باتفاق مع زوجته اللي هي ام البنت نذهب الى احمائنا، ومعنى احمائنا يعني نسائبنا، جدك من جهة ابوك، جدك من جهة امك، عشان نزورهم. البنت العيال الصغيرين يفرحهم، عاوزين اي مشوار يغيروا فيه جو، وهم مش موديينها لجدها ولا جدتها، مودينها لقبرها، ويروحهم الى حفره موضوعه في الجبل ويروحوا زائلينها ويسير لست سنوات تستغيث تعمل ما فيش كلام تحكي ويروحهم هيئه اضطراب الراجل وبناصف والرحمه الطبيعيه اللي في الام كأم تغلبت عليها الجاهليه فنزعتها نزعا حتى هولت على هذه الوحوش ان تهيئ اضطراب على فلاذات الاكباد. اما نيجي باختصار وانا اضع عينات ما بستوعبش المصائب اللي كانت على دماغ الحريم في الجاهليه انما اكتفي بذكر عينات عشان نشوف موقف الاسلام في هذا البلاء اللي كان منصب على دماغ الانثى في الجاهليه. ماذا صنع الاسلام؟ يوم ما جه الاسلام قرار الهي رقم واحد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذا القرار الإلهي رقم واحد يقرر الله فيه في سورة البقرة لهن مثل الذي عليهن حتى جاب اللي لهم قبل اللي عليهم. أية كرامة هذه؟ أكرم الله بها المرأة والأنثى بنتا كانت أو أما أو زوجة أو ربة بيت بعد أن كانت الإهانة كلها والذل كله منصبا عليها حتى كان ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يقول احتراما لهذه الآية إني والله أتزين وأتعطر لامرأتي كما أحب أن تتزين وتتعطر هي لي لأن ربي قال ولهن مثل الذي عليهن. هكذا رب الإسلام المسلمين على أن يحترموا شخصية المرأة وهناك فرق بين اللي يحترم وبين اللي يمتهن. الدجالين بتوع العصر الحاضر الذين يغرون المرأة بالشهوات والتعري ما نقدرش نسميهم محترمين للمرأة إنما هم ممتهنين بدليل في بنات بيروحهم الكليات بزي الشرع المحتشمات لا يرى غير الوجه والكفين. في بعض سيدات يقومن ببعض أعمال في مصالح أو وزارات وبيلبسوا اللبس الشرعي الكامل لا يرى غير الوجه والكفين وسبحان الله تلقى ريت المرأة زعلان وتلقي بعض الصلاة هي أقوم للبنت اللي ماشية متزيئة ويعودوا يتمالكوا عليها ويسمعوها أقبح الألفاظ. والناس بعض الدكاترة في الجامعة وبعض الأساتذة طب يا أخواننا أمال أنتوا عاوزين إيه؟ ما هي البنت أهي البنت مش قاعدة في البيت حريم ما هي جاية تطلب العلم أهي في الجامعة وبكرة هتتوظف أنتوا عاوزين منها لا إحنا عاوزين تتعرى. آه يبقى أنتوا مش بتتكلموا باسم حرية المرأة لتعمل أو لتحملوها على عمل بعد تعصب او لتحملوها على غنى بعد فقر او عز بعد ذل. يبقى اذا الحريه اللي انتوا بتنادوا بها حريه الشحم واللحم والدم والجسد العاري والنزوات والنزق والشذوذ والانحراف اللي انتوا فيه. يقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وبالمعروف حلو او المعروف دي بالمعروف يعني مش معنى لهن ميس ولدي عليهن تيجي المرة تقول ربنا قال ولهن ميس ولدي عليهن انا حق رئيس الجمهورية انا حق رئيس المحكمة العليا انا حطلع القائد العامة بدل صادق وزير حربية. يقول لا ربنا قال ولهن ميس ولدي عليهن بالمعروف بالمعروف والمعروف عرفا بان المرأة لها مجالات تحسن العمل فيها وهي سيدة كريمة محببة محترمة فإذا تجاوزت هذه المجالات وتعدت على اختصاصات الرجال وترجلت وهي أنثى فإن لعنة الله تتنزل عليها وتتهطل. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء وكل واحد منا ربنا جعل له خصائص لأن الذي الله أحسن كل شيء خلقه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فخالق للرجال طبائع وللمرأة طبائع ووضع كل انسان سواء كان رجل او امرأة في مجال يحسنه اذا باشره ويسيئه اذا تجاوزه. وبعدين نيجي القرآن كمان نشوف عمل ايه كمان في المرأة بعد الظلم اللي كانت موجودة فيه وغارقة فيه في الجاهلية. نجد رب العزة جل جلاله يسوي بين المرأة وبين الرجل زي ما قال في اللي لهم زي اللي عليهم سوى بينهم في اصل الخلقة. يعني يا رب انت بتقول كلام خلاف فرنسا ما كانت عاملة مؤتمر، يعني المرأة دي مخلوقة زي الرجل ما هيش حيوان ولا شيطان؟ قال ابدا، بعضكم من بعض، من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ويجي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقرر في صراحة ويقول النساء شقائق الرجال. ومعنى شقائق معناها احد الشقين، شق هو رجل والشق الثاني هو المرأة، والاثنين لحم ودم، والاثنين ولاد ادم وحواء. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. طيب يا رب سويت بين المرأة والرجل في اصل الخلق، فهل سويت بينهما في التكاليف الشرعية؟ عليه هل ميزت الرجل في التكاليف بشيء وامتهنت المرأة وانتقصت من كرامتها فلم تكلفها بمثل هذا الشيء؟ قال والله شوف كتاب الإسلام الأول القرآن بيقول إيه، بيقول إن المسلمين والمسلمات ذكور الذكور والإناث ورا بعض، يبقى فيه مسلم وفيه مسلمة، والمؤمنين والمؤمنات فيه مؤمن وفيه مؤمنة، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما لهم يا رب دول كلهم الذكور والإناث دول اللي اشتركوا وتساووا في الإسلام والإيمان والقنوت والخشوع والصبر والصدق والصيام والذكر وحفظ الفرج والعرض، ما لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله، أية عصرة هذه؟ هاتوا الجماعة المنحرفين، هاتوا الشواذ اللي مش فاهمين الإسلام، ومن جهل شيئا عاداه. قل له يا حبيبي اللي تدعي النصرة للمرأة، أنت فهمت الإسلام؟ فهمت عن الإسلام حاجة؟ قرأت من نصوصه شيء؟ تفهم حاجة اسمها قرآن وأحاديث؟ أبدا غلابة. هم زي أي واحد غريب أجنبي مستشرق ما يعرفش عن الإسلام شيء فبيطعن وبيقول إن الإسلام عمل وسوى وظلم المرأة وهو مش فاهم. والواقع إن الظلم جه المرأة من غير الإسلام، والإسلام هو الدين الوحيد الذي أنصف المرأة وأعزها بعد ذلة وأكرمها بعد مهانة. وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لنا ازاي؟ يجي يقول في وصاياه الكريمة اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. وكانت اخر وصاياه وهو يتلجلج لسانه عند الموت اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اوصيكم بالنساء خيرا، اوصيكم بالنساء خيرا. ثم قال النساء والصلاة وما ملكت أيمانكم. العبيد بعد تأخذوا بالكم منهم، اعتقوهم وساعدوهم قبل العتق، النساء الصلاة. ثم قال لا تتخذوا قبري بعد موتي عيدا أي مكانا متعودا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ويجي وقت الراجل يقول له يا زوج يلي سمعت من مراتك كلمة نابية أو شهدت منها منظر وحش، إما فعل مؤذي وإما كلمة مؤذية، معلش مش معنى ذلك إنك تنفض إيدك من المرأة، مش معنى ذلك إنك تخلب عشك بإيدك وإنك تطلق المرأة وتهد بيتك. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرج مؤمن مؤمنة، ومعنى يفرك يعني ينقض او يكره ويبغض وينقض ويترك مرة واحدة. لا يفرك مؤمن مؤمنة، ليه يا رسول الله؟ قال إن كره منها خلقا فقد أحب منها آخر. إن كره منها عملية، زعل منها على حاجة، معلش يا ما عملت خير، يا ما عملت معروف، يا ما ربت له أطفال، يا ما علمت أطفال، يا ما نشأ من تحت إيدها رجال، يا ما طبخت، يا ما كانت، يا ما عرفت نفسه على الحرام بها، إن كره منها خلقا فقد أحب منها آخر. اللي بيقول الكلام ده مين؟ سيد الأوائل والأواخر، نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. نيجي للمصائب والعيوب التي كانت مصبة على المرأة في الجاهلية، وأولها أنها كانت صورة كما يورث الحيوان أو السلعة. ماذا صنع القرآن في هذا الإرث الظالم؟ يقول الله تعالى ليهدم هذه العادة الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ممنوع أنكم ترثوهم وتكرهوهم غلابة كأنكم معتبرينهم أي سلعة أو أي حيوان. ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن. والعضل معناه المنع والحد، اللي انتوا سمعتوه مني في التقرير الأولاني في أثناء الدرس. اوعوا تمنعوها أو تحبسوها عشان تأخذوا الأموال بتاعتها، أو تمنعوها في البيت عشان تكرهوها على زواج هي ما تحبوش. لازم تستأذن وتستأمر ويأخذ رأيها، لأن هي شريكة العمر وشريكة الدوم مش شريكة يوم. فتشوفوا الزوج اللي هيكون في مضجعها معاها رأيها في ايه. أما كلكم تكرهوها على زوج لا تحبه، الولية عاوزها في ابن قرايبها، ابن أختها ولا ابن أخوها، هي وزن بنتها، والراجل عاوز ايه؟ ابن عمه ولا ابن أخوه قرايبه من العصب، والبنت لا حب خالها ولا حب عمها ولا المعول ولا العصب. الرسول عليه الصلاة والسلام منع هذا، والإسلام جه أعز المرأة. حتى إن البنت ذهبت شاكية باكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، عمي له ولد والولد أمه جارية، فعمي وإن كان زي أبويا حر ومن بيته من عيلة، إلا أن عمي ما اتجوز الجارية وخلف منها الولد، فالولد نفسه خفيف عشان أمه إنها جارية، فجاي أبويا الآن عاوز يكرهني على التزوج بابن عمي عشان يرفع بيا الخسيسة بتاعه، وأنا ليش كيف أخذ ابن الجارية؟ فالكفاءة في الإسلام شرط، ما يصحش تجيب واحدة عزيزة نديها لواحد أقل منها بالكفاءة عشان بعدين يحصل فيه دوشة وتعقل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث لأبوه قال له: تعالى أنت عاوز تدي بنتك لابن أخيك لابن أخيك لترفع خسيستك؟ قال له إيه؟ قال له: لا، لا يحل لك أن تكرهها على ما لا تريد. قال له: خلاص يا رسول الله، سامع ما وضعه ما نقدرش، لأن اللي خالف الرسول ومن يشاقش الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال له: عينه راس. خلاص. فبعد البنت ما سمعت القرار وسمعت خضوع أبيها له ورضاه قالت: يا رسول الله، نفذت الآن زواج أبي ورضيت، خلاص يديني لابن عمي. قال لها: سبحان الله، كنت كارهة، أنا كنت كارهة حتى لا يستعبد الرجال البنات ولا يستغل الآباء العيال، وحيث إنك أعطيتني حقي في حرية الاختيار ورضي الله عنه، فإني الآن غير رادة لرغبة أبي. ما توحدوا الله. الإسلام يا أخواننا صنع هذا، صنع هذا، رفع على المرأة قيد الإرث: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. جه على الحد، وإنتوا سمعتم لا تعضلوهن، العظم عليه الحد والمنع ممنوع. وبعدين المقت، ازاي يتجوز مراته؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، اللي عملته في الجاهليه. في الجاهليه خلاص، كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما صنعتموه في الجاهليه من امتهان المراه وتزوجها لابن جوزها، هذا كان زواج المقت. اوعوا المراه تعمله، انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. والمقت هو اشد انواع الغضب واللعن. جه على زواج الفاحشه اللي هو زواج الاختين مع بعض او البنت وامها البنت وعمتها قطع الارحام، قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، الى ان قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، اي الا ما طلعتم في الجاهليه قبل ان يجيء الاسلام وتعلموا الحرم. جه الاسلام في موضوع اكل حق المراه، وكانوا بياكلوا حق المراه من حيدين، ناحيه التركه بتاعتها ما يدوهاش حياتها، وناحيه الصداق ياكلوا عليها المحض. فجه الاسلام عمليه عشان يكرم المراه، يديها الحريه السليمه مش الحريه الفوضويه الاباحيه الانطلاقيه، مش استغلال الجسد. جه الاسلام وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. يا سلام، نصيبا مفروضا، فرضا مؤكدا وحقا واجبا لازما محتما، ان نمكن المراه والبنت من حقها في مورثها كما نمكن الابن، نمكن الابن تماما، ويوم نصل البنت تملين او سهم من الارض او سهم في بيت، يبقى الورثه كلهم ملعونون وعليهم لعنه الله حيث ظلموا هذه المستحقه لما اباحه الله لها. للرجال نصيب وللنساء نصيب. طب المهر يا رب اللي بيدعوه، قال واتوا النساء صدقاتهن نحله، ادوا النسوان المهر. الصدقات معها المهور، المهر بتاعها، ومعنى كلمة نحلة عطية ثابتة وحقا ثابتا، انتوا ما بتجملوهاش، انتوا ما بتمتنوش عليها، ما بتمرعوش، ما بتحتلوش، لهذا حقها. وان احق الاجور واحق ما بذلتم ما استحللتم به الخروج. المال انت استحللت فرجها بايه؟ استحللت انك تتصل بها جنسيا بايه؟ تعشرها بايه؟ ما هو بالمهر. فيوم ما تاكل المهر يجرى ايه؟ نسمع كلام النبي، من تزوج امراه على ما قل او كثر من الصداق وفي نيته الا يعطيها مهرها الا لقي الله يوم ان يلقاه وهو زان، وهو زان. اي اكرام للاسلام بعد كده؟ اي اكرام للمراه من الاسلام؟ واي احساس حتى انه بيحافظ على حقوقها المدنيه وكرامتها واحساسها، حتى يقولوا من حق المرأة على زوجها ان يطعمها اذا اطعم، وان يكسوها اذا اكتفى، وان لا يضرب الوجه، وان لا يقبح، وان لا يهجرها الا في البيت. ايه يا رسول الله، ايه حقوق المرأة اللي انت اعززت بها المرأة وبينت حقوق المرأة بكلامك الطاهر الشريف؟ قال من حق المرأة على زوجها ان يطعمها اذا طعم، ويكسوها اذا اكتفى، يعني ياكلها من اكله، ما يبقاش خسيس وجني ويبقى بره في المطعم ياكل ما لذ وطاب وخد عنها الفلوس، وهو ملوح ياخد له 4 وش بدنجان يحرق القلب، ويقول لها يلا اقلنا شويه بدنجان، ولا خلليهم، وهو برضه الميه في الزيت يحب التدبير، وهو طافح بره ما لذ وطاب، ويجي عشان مراته ياكلها ارخص الاكل، ان يطعمها اذا طعم. واللي قال كده المصطفى محمد عليه الصلاه والسلام، ويكسوها اذا اكتفى، يكسيها برضه زي هو بيكس، والا يضرب الوجه، ضرب الوجه ممنوع. اذا ضرب احدكم عبده او امته فليتجنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. ومن اكرام الله لابن ادم ان الاسلام حرم ضرب الوجه، ضرب كلمه الوجه وحشه جدا جدا، يوم ما يكون فيه ولا بد من ثوره عنيفه ولا بتاع، زغد في الكتف، زغد في الرجل، يبقى ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يثير دما، بتبقى مبلوع على ان كرامه المراه محفوظه. اما ضرب الوجه فهو اهانه عند الله لا يغفرها الله. والا يضرب الوجه، والا يقبح، وكلمه يقبح ما ينسبش لها القبح، في الفاظ
بتنقال لبعض الرجال للنسوان لتصف المرأة بأقبح أنواع الصفات. ألفاظ أنزه الدرس والمسجد عن أن أقولها. الإسلام بيحرم هذه الألفاظ. ما يصحش الراجل لامرأته يا كذا يا كذا يا كذا، هذا كلام وحش. أولا قد يفتح إليها الكلام، تقول يا بنت مش فايق، فضحك وقال لك على كلام أنت منه بريء. وقالوا في المثل إن قالوا عليك حرامي شرشر من جلك. ما هوش حرامي، إنما الناس ظلموه قالوا عليه حرامي، يصبح حرامي رسمي لأنهم فتحوا دانوا لأشياء كان هو بريء منها. فما ينسب لامرأته أشياء ويقبحها ويجيب لها كلام قبيح، الكلام القبيح كثرة ما يقال. يجي وقت على المرأة تتصف بهذه الصفات عملا وتقول له خليها بقى، ما هي بايظة بايظة. مهما مشيت مستقيما الناس خلاص سمعوا عني وخدوا عني فكرة بقى من وحشة. وألا يقبح وألا يضرب الوجه وألا يهجر إلا في البيت. والهجر معناه النطق بالكلام الهجر، الكلام الاعتاب. الإسلام بيقول ما تحب تعاتب مراتك في البيت، وكلمة البيت في الإسلام معناها الحجرة بتاع النوم الخاصة بعيدا عن أسماء الأطفال وأسماء الجيران. ما تعاتبش زوجتك قدام عيالها. أولا البنت تطلع واخدة من أمها، لأن الولية هترد روح، ولا تطلع البنت زي أمها، تطلع الابن زي أبوه. وبعدين المرأة أما تجد إن مركزها قدام العيال انهز، والراجل خلاص ما عادش عليها حاجة، انتهى في الولية. كرب البيت انتهت، كزوجة انتهت، كأم انتهت. الإسلام يا إخواننا قد إيه حريص، يا إخواننا حريص على حتى الإحساس وحتى الشعور. قال ممكن تقول لها أقبع، تقول لها أي كلام بينك وبينها على السرير، والباب ما أقول لها أنت غلطت كذا، أنت ما كانتش صاحب أعمالي كذا، الطلاق كان درع، الطلاق كان حادث، الشربة كانت شايطة، أقول لها الكلام نصيحة معلش. وهي تتقبل لأن الكلام بينك وبينها. يوم الرأي العام إن كان عيال ولا جيران يسمعوا عن المرأة وتعرف الناس سمعهم، تقول لا خلاص انتهت الولية ضاعت، بعد كده لا تكن لك احتراما. يجي بعض الرجال تعالي يا زينب تعالي يا فيفي، ينزل للسكان العيال كلهم عشان ايه؟ شوية رز شاطم، تعالوا شوفوا انت الكلب عيلة خلقه، تعالوا شوفوا وش الخراب اللي خرب بيتي. الاسلام بينهى حتى عن المسائل الخاصة يا اخوانا، وبيحذر مين اللي اكرم المرأة هو الله، مين اللي اكرمها الاسلام، مين اللي اعطاها العزة وحافظ على احساسها وشعورها وحقها المادي والمعنوي، هو الاسلام. وخير الانام محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عملت ايه في التعدد يا اسلام؟ الجهة الاسلام لا غيران الثقفي، وقريت كثير جدا من العرب اللي عنده 50 عنده 60، وكان قبل الاسلام المسألة دي ماشي. حتى الانبياء ابراهيم الخليل تعرفين كان متجوز ساره وجاب هاجر، سيدنا سليمان كان عنده حوالي 100 من الزوجات، سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. سيدنا داود الانبياء ما كانش ربنا بيحرم التعدد فكانوا بيعددوا، والناس كانوا واخدين على الحاله دي. اما جه الاسلام وجد ان التعدد ترتب عليه اولا الكثرة من الإنجاب وتشريد الأطفال، تعليل الطفولة للتشرد والضياع المادي والأدبي، ثانيا الظلم نفسه بتاع المرأة، لأن الراجل نفسه هيمشي ازاي في العدالة. سيد الإسلام قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. الإسلام جاي من الملك العلام، الإسلام ما هوش فلسفات طلع من متاهات العقول وكل فيلسوف يهج اللي قبله واللي يجي بعد الأوضة. الإسلام جاي من إله عليم الخبير، خلق النساء والرجال ويعرف الصراع. بعض الرجال لهم طبائع شاذة في المسائل الجنسية، فلو قصرناها على واحدة والواحدة تعبانة ما بتمكنوش من شهوته كاملا، فربما زل وانحرف في الزنا، أو عندها مرض، أو بتجيلها علة النزيف باستمرار. في ظروف بتيجي للمرأة أحيانا تمنعها أن تعطي زوجها حقه. الإسلام بيعطي الزوج الحق، بيعطيه مجرد حق إعطاء، أما يفرض عليه لا، واشترط عليه عدالة. مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والعول من ضمن معانيه الفقر، لأن الفقر فلان لا عال من اقتصد، اي لا افتقر من توسط في الانفاق ومش على قد ذلك أذن أن لا تعولوا. قال الإمام الشافعي إن أنتم لو اقتصرتوا على واحدة أو اقتصرتوا على أربعة وكنتم قادرين على مراعاة الإنفاق والعدالة، هذه المراعاة هتبعدكم عن العون اللي هو الفقر. وبعدين جه الإسلام في موضوع التعدد فقصر آخر عدد وأقصى إمكانيات على أربع واشترط العدالة، العدالة في الإنفاق والمبيع، أما العدالة في الحب والميل القلبي فهو أمر غير مستطاع لأن هذا يملكه الله، الحب في القلب لا يشترط مال ولا يباع في الأكاكين، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي في الحب القلبي. أما العدل اللي يسمى مربه الأكل واحد والشرب واحد والمبيت واحد والكلام اللي ينقال برضو إنت حلوة التانية إنت حلوة الكلام واحد، أما واحد ربنا ألقى في قلبه محبة الواحد عدل بالتانية فأطبع عنه. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن هذا قتلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك. وبعدين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في ذمته التسع نسوة، وسبق أن قلنا لكم إن السبب في إبقاء ما زاد عن أربع وهو التشريع العام للأمة في عصمة الرسول إن ربنا حرم نساؤه على رجال الأمة كلهم ولا أن تنكحوا أزواجهم معه أبدا، فلو أن الرسول طلق الزائد عن تسعة على أربعة يبقى عنده خمس نسوان حيشردنا، حيروحوا فين؟ دول محرمات على الأمة لأن ربنا حرم على أي واحد في الأمة إنه يتجوز زوجة الرسول ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فإذا حرمها على الرسول راغب أصبحت المرأة ضالة وتائهة في الطريق، وبعد أن كانت أم مؤمنين لها القداسة والاحترام وتبلغ الناس رسالة الله والقرآن اللي ينزل في البيوت بتاع الحجرات تصبح معرضة للفتنة والتسرب، فاختار الله عز وجل إبقاء ما زاد عن أربع في عصمته وقال له دول عشان تحرمهم على الأمة، ومن جهة تانية وضعنا عليك قيدا مش موجود على الأمة، أي واحد في الأمة مراته تموت ممكن يجيب غيرها، إنما أنت لو ماتت واحدة من التسعة اوعى تجيب واحدة تانية غيرها أبدا، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن الأزواج. وبعدين جه الإسلام على موضوع البغاء اللي كانت المرأة ممتهنة فيه، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ما يصحش عشان الفلوس تنتهنوا عرض المرأة وكرامتها وشرفها، إن أردنا والقد هنا لبيان الإرادة لأن الجماع إن جه الإسلام امتنعنا عن الزنا وعصينا وتبردنا على أوامر السادة الذين كانوا يكرهوهن على الزنا فامتنعنا، فادعى عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لأن الإسلام بيظلمه وبيعص عليه الإناء بتوعه، فربنا بيوبخه وبيقول له ازاي دول يريدنا العفاف ويريدنا الطهارة وانت تيجي تكرههم على البغاء. وهكذا رفع الإسلام عن المرأة امتهان العرض ولم يجعلها ألعوبة ولا دمية ولا شهوة بين هذا الرجل، بل أعطاها حق الامتناع، بل أوجب عليها حق الامتناع عن كل ما حرم الله رغم أنف سيدها ورغم أنف أي إنسان في مجتمعها. لم يبقى عندنا فيما طردناه مما صب على المرأة في الجاهلية إلا موضوع اللي هو الوأد. جه الإسلام حرم الوأد وقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فحكم القرآن وقرر أن هذا الوأد وأن هذا الفهم من العرب في الجاهلية كان سيئا في الحب وكان خبيثا في التصوف، وقال ايضا واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت وهي لا تسأل الا توبيخا وتبكيتا لمن قتلها، وقال ولا تقتلوا اولادكم من املاق، وفي اية اخرى خشية املاق نحن نرزقكم واياهم نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. هكذا منع الإسلام عن المرأة كل ظلم، ولكنه حدد لها نطاق العمل في شرف حتى العمل البريء. ثبت أن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى زوجها علي له أنها تعمل بالرقع وبتدور الرحايا حتى مجلت يداها واغبرت ثيابها، وأرادت من أبيها أن يمنحها عبدا أو حدثا خادما ليريحها من عناء الرحى، الرسول مرضيش وقال لها يا فاطمة اعملي، اتق الله اتق ربك واعملي بعمل أهلك، وحللك على حاجة تريحك من عناء العمل وتعاونك على الشغل، إما تيجي تنامي قل سبحان الله والحمد لله كل واحدة 33 زي اختل الصرح والله أكبر 34 فذلك خير لك ولعلي من خالد. قالت فاطمة فكنت أقولها عند النوم فكان الله يذهب عني العناء والتعب. صرح لها بالعمل، إنما يعني العمل إيه؟ هي طالعة مخلوطة مع الناس بره، الرجالة والنسوان والبنات والتعري، واحدة قاعدة في البيت بتدور الرحايا بالأجرة والناس بيأجروها بالرحايا تدش لهم وتاخد منهم الأجر عشان تساعد جوزها علي في موضوع المعيشة. العلماء قاسوا على هذا كل عمل شريف لا يترتب عليه فتنة للمرأة ولا تعرض لفتنة ولا خلوة بمن حرم الله عليها الخلوة معه أباحوا لها أن تعملها. وبدليل أن أسماء بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تساعده في العمل بتاعه وكان بيرسلها على بعد فرسخ، الفرسخ 3 ميل والميل 2 كيلو الا سدس، يعني عندك 3 في 2 ب6 تشيل منهم السدس يبقى 5 كيلو. كانت تنشيلهم اسماء بنت ابو بكر كل يوم ذهابا ويابا عشان تايله النوى وتطحن النوى عشان تاكل به وتطعمه وتعلفه للجمال بتعملك جوزها. فكان من شده تعبها وهي راحة جاية 5 كيلو، هو عمل نوع من العمل مساعدة لجوزها وفي الخارج، انما عمل شريف. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ابصرها وهي تمشي في الطريق وعلى رأسها النوى فاناخ لها الناقة لانها اخت امرأته اخت عائشة ام رضي الله عنها، فقال لها يا اسماء تعال اركبي، حب يركبها وراه عشان يريحها من المشوار الطويل وهي ماشية يعني تعاني. قالت لا يا رسول الله ارجوك ان تقبل اعتذاري، ولم ترضى ان تركب. فقامت الناقة ومضى النبي ورجعت اسماء الى زوجها الزبير وقالت يا زبير ان ارض الرسول احرجني احراجا واراد ان يركبني خلف من تعبي فتذكرت غيرتك فلم ارضى. عظمة عظمة الاسلام، وكيف رضى هؤلاء الفتيات العفيفات الشريفات. قالت له ذكرت الغيره بتاعتك قلت ما اركبش وراها. قال لها يا مجنونه انا اغار على النبي المختار، انا غير من النبي. قالت والله ما اعرفش ماليش دعوه. شوفوا قد ايه المراه والادب والاحتشام مع خير الانام. انما الصديق ابو بكر المديري لان الرسول حامل هم بنت اللي هي اخت مرات النبي ان بعت لها خادم يشيل عنها النوى. قالت اسماء فلما ارسله ابو بكر لي وابوها قالت فكانما اعتقني، عمل فيه خدمه كبيره. الاسلام بيمنح المراه حق العمل، بس عمل ايه؟ العمل الشريف اللي باختصاصها، اللي ما تجاوزش به حق الرجل بالمعروف زي ما قالت، وبشرط الا يترتب على ذلك فتنه ولا اغراء ولا اثاره. ومن جمله ما حرى به الاسلام المراه وجعلها فيه محل عناية، الرسول عليه الصلاة والسلام كان احيانا وكثيرا ما كان يعمل تقابله المرأة في الطريق وتقول له يا رسول الله ان لي عندك حاجة فهل انت قاضيها؟ يقول لها اختاري اية ناحية في الطريق اقف معك فيها احتراما للأذن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقف مع المرأة كله على صلواتها وبعدين يخش
على السيدة عائشة بعد الصلاة يجد عندها امرأة والمرأة بطنها فيه طفل، في بطنها طفل حامل وشايل على كتفها طفل وجرى وراها طفل. سيدة عائشة عندها ثلاث بلحات ادتهم للولية، ما عندهاش بلح غير كده، فادت لابنها اللي ورا بلح وابنها اللي على كتفها بلح، وهي لسه بتاكل في البلحة لسه ما اخذتش منها حاجة، العيال مزعوفين شالوا بلحتهم بسرعة وبطلوا امهم، فراحت اسمى البلحة نصفين وادت كل عيل نص وحاربت نفسها هي. دخل الرسول من المسجد فالسيدة عائشة متأثرة بالمنظر، قالت سبحان الله حتى العيال حارمين امهم من البلحة شق تمرة ورحمة الام قسمت البلحة نصفين. فلما جه الرسول قال يا رسول الله شوف الست دي اديتها ثلاث بلحات قسمت اثنين على عيالها ثم قسمت البلحة بتاعتها على الطفل كل بلحة كل طفل شق، فنظر الرسول الى هذه الام نظرة رحمة وحنان وقال كلمته الخالدة المشرفة للأمهات وللزوجات والبنات، قال يقول الرسول يقول حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. يا سلام، حاملات غلابة بيحبلهم والحمل غلب وتعب حملته امه قرحا، والدات والولادة وتعبها، مرضعات والرضاع والتربية عامين، رحيمات مع الرحمة رحمة الام. وبعدين يا خسارة الام هذه الزوجة المتعبة لو تاب الله عليها من عيبين لكانت من السابقات الى الجنة. ايه العيبين يا نبي يا زين؟ قال ما يصنعن بازواجهن، وصرت الصلاة، لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة، لولا العصيان وإتعاب الزوج والنشوز والتمرد على أوامر الزوج ولولا ترك الصلاة لكانت المرأة من السابقات إلى الجنة لما تحملته من الحمل ومن الوضع ومن الرضاعة. هكذا أكرم الإسلام المرأة، وله الإكرام اللي على أصله، إكرام ما فيش فيه امتهان. ولكن أريد أن أقول لكم إنه بلغ من إكرام الإسلام للمرأة أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأراد أن يسري عن عائشة زوجته، وزوجته رمز النساء، ويقعد معاها ويتنزل إلى عقلها، وكان بينه وبينها في السن 44 سنة، كان واخدها سن 9، كان سن هو 53 سنة، 44 سنة فرق، ومع هذا يتنزل من هذه العظمة العالية ويقعد بالليل بعد العشاء ويقول لها يا عائشة هقول لك على قصة ظريفة طريفة عن نسوان زيك، ولازم تعرفي وتدركي، يحب يديها الثقافة الحقة ويفهمها طبائع الرجال ايه وطبائع النساء ايه، كما روى الامام البخاري. فيقول يا عائشة جلس 11 امرأة تركهن ازواجهن الى سفر، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الزوجة الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سمين لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الزوجة الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره ومجره. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت الخامسة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا برد ولا حر ولا مخافة ولا سآمة. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن نام التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عيايا، زوجي ريايا، زوجي طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة
زوجي المس مس الأرنب والريح ريح الزرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حليج أذني وملأ من شحم عضضي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فنقلني إلى أهل أصيل صهيل وأصيل ودائس وملق فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح وأرقد فأتصبح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقولها رداح وبيتها فتاح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وأمها وغيظ جارتها وملء كسائها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. خرج أبو زرع والأوطان تنخف فوجد امرأة معها صبيان لها يلعبان برمانتين تحت صدرها فأعجبه جمالها فنكحها فطلقني وزوجها. فزوجت بعده رجلا سريا ركب فرسا شريا وأخذ رمحا خطيا وأراح علي من كل نعم سريا وقال يا أم زرع كلي وميري أهلك. ولكن لو جمعت كل ما أعطانيه زوجي الثاني ما بلغ مثل أصغر آنية أبي زرع. قال النبي في آخر هذا الحديث حديث التسلية البريء والثقافة والتوعية الدينية زوجته عائشة قال يا عائشة قلت لك كابي زرع لأم زرع غير أني لأطلقك. هذا الحديث يحتاج إلى شرح وتوضيح ففيه علامات كريمة وفيه حكم عالية. ويكفيكم أن تعلموا أن اليوم النهاردة بس الأهرام نشر صفحة كاملة عليه أن هناك نسبة 5% من الزوجات اسمتهم بإيدهم وده حكم شرعي. الزوجة اللي اطمأنت على عريسها ممكن تشترط في الأتيمة أن العصمة تبقى بإيدها. أي كرامة أعطاها الإسلام للمرأة؟ آمنا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته عليه وعلى آله الكرام. بعد العشاء إن شاء الله سنسمع بعض إجابات الأسئلة.